بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه العبارة أن الشروع في الفريضة يمنع من قطعها، وهذا أصلا قد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا شك أن العبادة من حيث هي في الأصل إذا شرع الإنسان فيها أنه يحرص على إتمامها وكمالها، وإذا أحب الله العبد ووفقه للطاعة والخير والبر فمن دلائل حبه له أن يعينه على فعل ذلك الخير، فإذا أراد أن يتمم عليه النعمة ويكملها أعانه على تكميل ذلك الخير. فالشروع في الفرض الموسع، الفرض ينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. فالمضيق يلزم فعله في وقته الذي ضيق الشرع فيه، ولا يجوز للمكلف أن يؤخره. وأما الواجب الموسع كقضاء رمضان، فإنه يجب عليك أن تقضي ما فاتك من أيام رمضان، إلا أن هذا القضاء لا تطالب به مباشرة بعد انتهاء شهر الصوم، وإنما يوسع الله عليك في قضائه إلى رمضان الآخر. فهو واجب موسع وفرض موسع. وهكذا لو أذن عليك أذان الظهر وأنت في أول الوقت فإنه فرض موسع، أي أنه بالخيار أن تؤخره ما لم يكن ذلك سببا في تفويت جماعة أو نحوه إذا كان يجب على الإنسان أن يشهدها. المقصود أن الواجب الموسع عبر المصنف به لكي ينبه على أن الواجب الضيق المضيق من باب أولى وأحرى. نعم.
ولا يلزم في النفل.
ولا يلزم في النفل بناء على العبارة الأولى. فلو أن إنسانا كان عليه صيام يوم من رمضان، هذا اليوم فرض عليك أن تقضيه، وقضاؤه موسع، فأنت بالخيار أن تصوم مباشرة بعد يوم العيد، وبين أن تؤخر القضاء إلى شعبان. فلو أنك بادرت وصمت هذا اليوم في شوال، فإنك بشروعك فيه لا يجوز لك أن تقطعه ولا أن تفطر فيه.
ولا يلزم في النفل.
ولا يلزم في النفل، إذا صام الإنسان صوم نفل فهل يلزمه بمجرد شروعه في صوم النفل أن يتمه، أو لا يلزمه الإتمام؟ قولان عند العلماء رحمة الله عليهم. وتعرف هذه المسألة عند أهل العلم رحمهم الله بمسألة الشروع في النوافل، وأوردوا عليها السؤال المشهور: هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض أو لا؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. ومحل الخلاف إذا بدأ بالنافلة. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا أحرم بنافلة في الضحى مثلا، فإنه لا يجب عليه إتمامها. فلو أنه عرض له العارض فسلم منها ومضى، فإنه لا حرج عليه على القول الثاني، وأما على القول الأول فيأثم، لأن الشروع فيها ملزم بإتمامها. وهكذا في الصوم، فمن شرع في صوم نافلة كأن يصوم الاثنين والخميس، فلما صمت الاثنين أو صمت الخميس طرأ عليك ما يوجب فطرك من غير عارض لازم، كأن تقول أحب أن أفطر ولم يكن ذلك لمرض أو عذر. فعلى القول لأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض لا يجب لك الفطر، ويجب عليك أن تتم صوم ذلك اليوم. وعلى القول بأن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض وهو الصحيح، فإنه لا يجب عليك الإتمام، وأنت بالخيار إن شئت أفطرت وإن شئت أتممت. وهذا الأصل في الصوم، أن صوم النافلة أنت بالخيار، إن شئت أتممت الصوم وإن شئت أفطرت، والأفضل أن تتم. والدليل على جواز فطرك في صوم النافلة إذا شرعت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه. فدل هذا الحديث على أن الخيار لمن تطوع، ولكن الأفضل والأكمل للمسلم إذا بدأ خيرا ألا يقطع ألا يقفل بابه على نفسه. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يحرص على شكر نعمة الله عليه بالطاعة، فأي عمل خير يفتح الله عليه من نافلة أو بر فلا تقطعه ما استطعت لإتمامه سبيلا. ولذلك هذه المسألة يقع فيها بعض الأخيار، خاصة إذا عرضت لهم أمور فيها خير ومصلحة، فتجد الإمام إذا أمن بالناس يعتبر باب خير له أن يتقدم على الناس وأن يؤمهم وأن يعظهم وأن يخطب فيهم، فقل أن تجد الشيطان يترك مثل هذا فيأتيه من باب الخير فيسول له ترك هذا العمل أو الإعراض عنه لشدة الاشتغال بغيره، وهذا لا شك أنه يقفل على نفسه باب الخير ويحرم نفسه من باب خير عظيم. وهكذا إذا فتح الله عليك باب خير في دعوة أو بر أو خير أو قربة ونحن ذلك مما يحتسب فيه الأجر عند الله، إياك أن تكون سببا في قفل باب الخير عليك. فلو كنت مشتغلا بالصدقات وتفريج كربات المسلمين وستر عوراتهم فجاءك الشيطان وقال لك اترك هذا واقبل على كذا وكذا، فانظر رحمك الله في امرك وارجع الى العلماء ولا تستعجل، لانه قل ان يوفق انسان لباب خير فيقفله عليه ثم يوفق له ثانيه، قل ان يعطى الانسان باب خير فيقفله على نفسه ويعطاه ثانيه، لانه اذا تسبب في قفل باب الخير على نفسه كانه اعرض عن نعمه الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. ولذلك تجد الإنسان إذا كان مذبذبا في أموره كلما فتح الله عليه باب خير قفله على نفسه قل أن تجده موفقا وقل أن يصيب الكمالات في أمور الطاعة والبر. فالمنبغي على الإنسان دائما إذا وجد أن الله هيأ له باب خير كالصلاة والصيام وقيام الليل أن لا يسعى في قفل هذا الباب على نفسه، فإن حيل بينه وبين هذا الخير بعذر لمرض أو شغل أو نحو ذلك مما هو آكد فإنه يندم ويشتكي إلى الله عز وجل أنه لو كان فارغا لقام بهذا الخير حتى يجمع الله له بين الحسنين ويبلغه أجر الطاعتين، والله كريم وفضله عظيم، وكلما حسنت نية الإنسان بلغ من الخير الشيء الكثير. فقوله هنا فهذه الجملة المقصود منها أن الإنسان إذا بدأ بالطاعة هو مخير بين إتمامها وبين أن يتمها، وهذا أفضل بإجماع العلماء، وبين أن يتركها وهذا دون الكمال، ولكنه لا يجب عليك أن تتم، لأن الطاعات ليست بواجبة في أصل الشرع إلا شيء واحد استثناه العلماء من النوافل يجب عليك أن تتمه، وبمجرد دخولك فيه يجب عليك إتمامه ولو كان نافلا، وهو النسك، والمراد به الحج والعمرة. فمن أحرم بحج نافلة أو أحرم بعمرة نافلة فإنه يجب عليه إتمامهما، ولا يحل إلا بإتمامهما إلا فيما استثنى الله من المحصر وما في حكمه. فلو أن إنسانا اعتمر بعمرة في رمضان مثلا ثم جاء فوجد الزحام فقال لا أريد أن أتمها ولبس ثيابه ومضى، والعمرة نافلة فقال ما دامت نافلة فإني لا أتمها، ورجع إلى أهله، فإنه لا يزال محرما حتى يتحلل من عمرته. وجميع ما يصيب من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه أن يستدعي عنه، ولو مضت عليه على هذه العمرة أيام وشهور وأسابيع فإنه لا يزال مخاطبا بنص كتاب الله عز وجل بإتمامها، كما في قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله. أجمع العلماء على أن الحج والعمرة إذا كانا نافلة أنه يجب على من شرع فيهما أن يتمهما، وعلى هذا فإن العلماء استثنوا من مسألة الشروع في النوافل الحج والعمرة إذا كانا نافلتين، فيجب على الإنسان أن يتمهما ولا يخرج منهما إلا بالتحلل أو بالصورة التي أذن الله فيها في مسائل الإحصار كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية.
نعم. ولا قضاء فاسده إلا الحجة.
ولا يجب عليه قضاء الفاسد من الطاعة. لو أن إنسانا صلى ركعتين وتبين له فسادها فإنه لا يجب عليه قضاءهما, قضاء الركعتين لا يجب عليه قضاءهما. وأما بالحج والعمرة فإنه يجب عليه قضاء الفاسد. توضيح ذلك, لو أن إنسانا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وقد نوى النافلة ثم أفسد حجه النافلة أو عمرته النافلة وذلك بالوقت والجناء, فلو أنه أحرم مع زوجه ثم في عمرة وهذه العمرة نافلة له ولزوجه ثم جامع زوجه فقد فسدت عمرته لكنها نافلة, فيقال يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتمه ثم ينشئ بعد ذلك عمرة بدلا عن هذه العمرة. وهذا هو ظاهر القرآن في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء وردت الآية الكريمة عامة تأمر بالإتمام للفاسد والصحيح على حد سواء, فيجب عليه أن يتم عمرته الفاسدة ويتم أيضا حجه الفاسد وعليه القضاء. ولذلك أفتى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في الرجل لما جامع أهله وهو أصله قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال عليه أن يتم حجه وأن يمضي في حجه وحتى يتمه ثم يهدي من عام قابل, يأتي بحج من عام قابل ويهدي ويفترقا, يعني أنه لا يحج مع امرأته في السنة القادمة عقوبة له وخوفا من الوقوع من باب تعاطي الأسباب لحفظ الحق لله عز وجل.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
يقول رحمه الله وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حديث المصنف هنا عن الصوم, ولما بين أحكام الصوم المفروض والصوم النافلة شرع فيما يتبع الصوم من قيام رمضان. وقيام رمضان في الأصل يراد به تحصيل فضيلة الشهر كله وفضيلة ليلة القدر على وجه الخصوص. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا في الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما انتهى من أحكام الصيام شرع في بيان ما هو ملحق في الصيام من قيامه. وهذا القيام أعني صلاة الليل, قد تقدم معنا في باب صلاة التطوع, فناسب أن يلحق ما هو من جنس ما هو تابع في رمضان في آخره وهو قيام ليلة القدر. فقال رحمه الله وترجى ليلة القدر في عشر الأواخر. ترجى ليلة القدر, أولا ليلة القدر سميت بذلك لعظيم قدرها ومكانها عند الله سبحانه وتعالى, ولذلك شرفها الله عز وجل فجعل قيامها خيرا من ألف شهر يقومها الإنسان. ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن الله فضلها واختارها من بين الليالي. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار, إن الله اختار من الليالي ليالي العشر الأواخر واختار من ليالي العشر ليلة القدر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى والفجر وليالي العشر هي ليالي العشر الأواخر من رمضان, أقسم الله عز وجل بها لشرفها وعظيم قدرها ومكانها باشتمالها على أعظم ليلة وأفضل ليلة وهي ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى اختار من الناس واختار من الجماد واختار من الأزمنة واختار من الأمكنة ما شاء سبحانه وتعالى, فاختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة واختار من ليالي السنة ليلة ليالي العشر واختار من ليالي العشر ليلة القدر واختار من الأيام أيام العشر من ذي الحجة, فأيام العشر من ذي الحجة أيام مفضلة, واختار من أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة. فكان اختيار الله عز وجل لجميعها شاملا, فإذا نظرت إلى الأيام كانت الأيام العشر من ذي الحجة أفضل وفضيلتها في النهار آكل، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من عمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. وخصت ليالي العشر بفضيلة الليل دون النهار، وهذا الذي دعا بعض العلماء إلى قوله إن ليالي العشر إن أيام عشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر، وذلك لأن العشر الأواخر فضيلتها في الليل، وأما عشر من ذي الحجة ففضيلتها عامة شاملة لليل والنهار لعموم قوله عليه السلام ولقوله عليه الصلاة والسلام من أيام، فشمل ذلك النهار والليل. وأما بالنسبة لليالي فالفضيلة لليالي العشر، وبها ورد القسم، وأفضل الليالي العشر ليلة القدر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وأفضل أيام العشر من الحجة يوم عرفة. وهذا التفضيل لله فيه حكمة بالغة، والله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر وندب إلى إحيائها، وذلك على لسان رسوله صلى الله عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فوصفها بأنها خير، وقوله خير في لغة العرب خير بمعنى أخير، فالعرب تقول فلان خير من فلان أي أخير، وتقول فلان شر من فلان أي أشر، كما في قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في البائية المشهورة: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فلما قال الله في ليلة القدر خير من ألف شهر أي أخير من ألف شهر، وهذا يدل على فضيلتها وعظيم شأنها عند ربها. وقال بعض العلماء: ليلة القدر من التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأرزاق والأمور، وهي ليلة العام التي يكون فيها التقدير من عام إلى عام، الله أعلم بما يكسب فيها من سعادة السعداء ومن شقاء الأشقياء، ولذلك فضلت وشرفت في هذا. وقوله ترجى ليلة القدر، أخفى الله ليلة القدر، وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى، وهذا الخفاء العلماء لكي يجتهد الناس في الطاعة، فلا يقتصرون على ليلة من بين الليالي، ولا يجعلون طاعتهم مقصورة عليها، فإذا علموا أنها في العشر الأواخر اجتهدوا في العشر الأواخر كلها، وهذا هو مقصود الشرع المراد به إحياء الليالي كاملة. وعلى هذا فإن الأفضل أن يحرص على قيام ليالي العشر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، والوتر آكد، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وللعلماء في الوتر وجهان، منهم من يقول الوتر بعدد الشهر، فيبتدئ بالليل 21، ثم بعدها 23، ثم بعدها 25، ثم بعدها 27، ثم بعدها 29. وقيل الوتر لما بقي من الشهر، فيشمل ذلك ليلة 28، ولأنها تبقى بعدها ليلة واحدة، ويشمل ذلك ليلة 30، وليلة 28، وليلة 26، وليلة 24، وليلة 22، وذلك بسبب كون الباقي وترا إذا نظرت إلى العدد. ومن هنا قال العلماء إنها تشمل الأوتار والأشفاء لاحتمال النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خامسة تبقى في ثالثة تبقى، والثالثة التي تبقى هي ليلة 26، والخامسة التي تبقى هي ليلة 24. وقف على هذا، إن قال العلماء شمل الأمر الوتري ما بقي وشمل عدد الشهر، ومن هنا بقيت محتملة للعشر الأواخر كلها. وأقوى الأقوال أنها تنتقل، وذلك أن النصوص قوية جدا في إثبات ليلة 21 وإثبات 22، ولذلك لا يمكن التوفيق بين هذه النصوص إلا بمسألة الانتقال، وهذا قول جمع من السلف رحمة الله عليه وجمع من الأئمة، لأنه لا يمكن الجمع بين هذه النصوص إلا على هذا الوجه.
مع أن هناك بعض الأدلة يقوي ليلة 25، هناك بعض الأدلة يدل على 21 وهو ثابت في الصحيح، وليلة 27 وهو آكدها وأقواها بورود كثير من الأدلة، فدل هذا على وجود مسألة الانتقال، والمسلم يتحرى هذه الليلة ويحرص على قيام العشر الأواخر طلبا لفضيلتها. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يختص بفضله من شاء، وإذا حصلت نية الإنسان وصدق مع الله فإن الله يصدق معه.
وأوثاره آكد وليلة 27 أبلغ.
وأوثار العشر الأواخر آكد، وهذه الأوثار قلنا للعلماء فيها وجهان، بعضهم يقول الوتر لما بقي فيشمل ليلة 30 وليلة 28 وليلة 26 وليلة 24 وليلة 22، وقيل الوتر بعدد الشهر فيشمل ليلة 26 و23 و25 و27 و29. هذان قولان للعلماء رحمة الله عليهم، لأن السنة وردت فيهما في حديث التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وكذلك تفصيله في قوله في ثالثة تبقى في خامسة تبقى، ومن قال إنها ليلة 21 فقد استدل بها بحديث المطر، أريد أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فوقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وأري الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه في مسجده. فهذا يقول من قال 21، ومنهم من قال 27، وهذا القول يقول به جمع من السلف رحمه الله ويختاره بعض الأئمة كما نبه المصنف رحمه الله عليه. والذي يظهر والله أعلم أن انتقالها قول من القوة بمكان أنها تنتقل خلال الشهر، وأن أيام ليالي الشهر تنتقل خلال العشر، وأن ليالي العشر محتملة، وهذا لله فيه حكمة بالغة، فلو علم الناس ليلة القدر لأهلك بعضهم بعضا بالدعاء، ولتسلط السفهاء بمسائل الدنيا وحوائج الدنيا، وكذلك خمل الناس عن إحياء العشر الأواخر والعناية بغيرها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعلها مخفية، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ثم رفعت، وسبب رفعها أنه تلاحى رجلان وهما أبي وأبو حضرة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فلما تلاحى يعني حصلت بينهم الخصومة داخل المسجد في الدين، كشف النبي صلى الله عليه وسلم استثارة من قبته التي كان يعتكف فيها، وقال أمر عليه الصلاة والسلام بالوضع من الدين، وأمر المدينة أن يقوم بالقضاء، وقال لأصحابه أريد ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، أي عسى الله أن يجعل الخير في رفعها. ولا شك أنه خير عظيم إن صرف الله عز وجل الناس إلى الاشتغال بإحياء الليالي العشر، وهذا أعظم في أجورهم، إلا أن الإنسان إذا أحيا ليالي العشر كاملة فلا شك أنه مصيب لليلة القدر، وأنه سينال هذه الفضيلة بلا إشكال لنص النبي صلى الله عليه وسلم على كونها داخل العشر. نعم.
ويدعو فيها بما ورد.
ويدعو في ليلة القدر إذا أريها بما ورد، والسبب في ذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أرأيت لو أني أريت ليلة القدر ما أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقالت أريت ليلة القدر، استدل بعض العلماء بقولها أريت على أن السنة دالة على أن لليلة القدر أمارات وعلامات، وأنها أن الإنسان يتبين بهذه العلامات أن الليلة ليلة القدر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أريت ليلة القدر، وتوسع العوام في ذلك وأحدثوا في ذلك بدعا أمورا لا أصل لها في الشرع في الدلالة على ليالي القدر، والصحيح أن هذا أمر موقوف عنه ومسكوت عنه، والله أعلم بالعلامات التي تكون واللقاء، ولكن إنه العلم رحمة الله عليه من قال إن الله وصف هذه الليلة بنزول الملائكة، والملائكة السكينة، والسكينة تخشى معها الطمأنينة للناس خاصة في المساجد، قالوا فالغالب أن الإنسان يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما لا يجده في غيرها من الليالي، لأن الملائكة تتنزل، ولا شك أن السكينة إذا تنزلت فإن فيها الثبات وفيها الطمأنينة، ويجد الناس أثر ذلك. وهذه من العلامات التي استؤنس فيها بورود نص القرآن في قوله سبحانه تنزل الملائكة، لكن المنظر الوقوف في مثل هذا على مورد النص لأنه هو الأصل.
يقول عليه رحمة الله: باب الاعتكاف.
يقول رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذ من قولهم عكف على الشيء، يعكف عكوفا إذا لزم ذلك الشيء سواء كان خيرا أو شرا، كما قال سبحانه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها عاكفون ملازمين لها. والاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة والقربة والتقرب لله سبحانه وتعالى، فهو اعتكاف مخصوص، لزوم مخصوص لشخص مخصوص في وقت مخصوص. فهذا اللزوم المخصوص المراد به لزوم المساجد، وهذه القربة والطاعة مستحبة ولها فضيلة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها من الطاعات والقرب المستحبة لثبوت فضيلتها في كتاب الله عز وجل، وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهذا يدل على شرف وفضل العكوف والاعتكاف في المسجد. وكذلك أيضا قال ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف، واعتكف معه أصحابه رضي الله عنهم، فهي من السنن التي يقتدى ويؤتسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. واعتكف أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجمع العلماء على فضيلة الاعتكاف، ولم يرد في الاعتكاف أحاديث صحيحة، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الاعتكاف نصوص صحيحة، كما نص على ذلك الأئمة رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام أحمد قال: لا أعلم فيه شيئا صحيحا، يعني في فضيلة الاعتكاف وما يكون فيه من الأجر، إلا أن هناك بعض الأحاديث التي تدل على الفضيلة وما خلت من كلام وما خلت من مطعن. والاعتكاف قربة وطاعة شرعها الله عز وجل لعظيم ما يحصل فيها من الخير والبر للإنسان. فالإنسان إذا اعتكف في بيت الله عز وجل لزم طاعة الله سبحانه، ولزم أفضل الطاعات وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل، وهي ذكره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولو لم يكن في فضل هذه الطاعة إلا قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم لكفى. فإن الإنسان إذا لزم بيت الله فقد لزم أحب البيوت إلى الله سبحانه، كما في الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فهو يلزم أحب البلاد لفعل أحب الطاعات، ولا شك أنه سيصيب من ذلك الخير في دينه ودنياه وآخرته. فالإنسان إذا لزم المساجد معتكفا على الوجه المعتبر، وأدى لهذه العبادة حقها، وقام بها وأقامها على وجهها، فإنه أسعد الناس بما يكون فيها من الخير. ولذلك من الناس من اعتكف فخرج من اعتكافه بقيام النهار وقيام الليل، ومنهم من خرج من الاعتكاف بختم كتاب الله عز وجل كل 3 ليال، ومنهم من خرج من الاعتكاف بلزوم ذكر الله عز وجل، لأنك إذا استمريت 10 ليال وأنت في طاعة الله صائم النهار قائم الليل والناس حوله وهم يذكرون الله سبحانه ويعينونك على الطاعة والذكر، حتى لو أنك تعين أو ملل نظرت إلى غيرك ووجدته مجدا مشنرا في الخير قويت نفسك على الخير وانبعثت على الطاعة والبر، وهذا يجعلك مستديما للطاعة. فتمر عليك 10 ليال وأنت محافظ على ختم كتاب الله كل 3 ليال، فتجد لذة العبودية لله والأنس بالله عز وجل، ولذة مناجاته وحلاوة دعائه وذكره سبحانه فتخرج من شرح الصدر مطمئن القلب وقد وجدت خيرا قل كثيرا ما غفل عنه الغافلون. فإذا كان الإنسان كامل العقل سوي الفطرة ووجد هذه اللذة فإنه لا يفرط فيها ويقول الله عز وجل ندبنا إلى الخير في كل زمان ومكان وندبنا إلى الطاعة في كل زمان ومكان فيخرج وهو أقوى ما يكون على العبادة وأقوى ما يكون على الذكر. ولذلك منهم من يحافظ على ختم القرآن كل 3 ليال لأنه اعتاد ذلك في اعتكافه فقويت نفسه على ذلك بعد الاعتكاف. ومن هنا قال العلماء إن الاعتكاف يعين على الخير ويقوي النفوس على الطاعة والبر وهذا هو الاعتكاف الحق الذي يخرج الإنسان منه وهو أقوى ما يكون على طاعة الله وأقرب ما يكون إلى الخير. وذكر المصنف لهذا الباب في كتاب الصوم واضح لأن الاعتكاف إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصوم ولذلك السنة في الاعتكاف أن يكون في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بالاعتكاف في غير رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من شوال. قال بعض العلماء في هذا دليل على مشروعية الاعتكاف من رمضان وغير رمضان ولأن الله سبحانه وتعالى قال فطهر بيتي للطائفين والعاكفين ولم يفرق بين اعتكاف وآخر فالمعتكف في أي زمان هو على طاعة الله عز وجل وبره ولا يخص ذلك رمضان على سبيل اللزوم لكن الأفضل الاتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الاعتكاف في رمضان ما لم تكن هناك أمور آكد من الاعتكاف بر الوالدين والقيام على الأهل في نفقاتهم ونحو ذلك من الحقوق الواجبة. فإذا كان عند الإنسان والدان يحتاجان إليه ويحتاجان إلى بره وقربه فإنه يقدم بر الوالدين على الاعتكاف لأن بر الوالدين فريضة فرضها الله عز وجل وقرنها بتوحيده وألزم عباده بها بحثهم وحظهم عليها وأكد هذا الحث والحظ. وأما الاعتكاف فإنه سنة ومندوب إليه ولا يشتغل بالمندوب على وجه يضيع به الحق الواجب بإجماع العلماء رحمة الله عليهم وإنما يتقرب إلى الله بما فرض. ولذلك لا يعتكف الإنسان إلا بعد أن يكون قائما بحقوق الناس وحقوق نفسه وحقوق أهله وحقوق الناس. فإذا كان على هذا الوجه فنعم الاعتكاف. ثم إنه إذا دخل إلى معتكفه ينبغي عليه أن يعلم أن هذا الاعتكاف ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية وأن يكون قائما فيه بالواجبات على أتم وجوهها وأكملها. فأول ما ينبغي على المعتكف أن تكون نيته وطويته وسريرته خالصة لله سبحانه وتعالى. وأحب ما يكون عنده أن لا يسمع به أذن ولا تراه عين ولا يعلم أحد أنه معتكف وذلك من كمال إخلاصه. وهذا هو الذي دعا بعض السلف لما سئل عن الإخلاص قال أن يتمنى العبد أن عمله بينه وبين الله لا يعلم به أحد وهذا كمال الإخلاص. فتدخل إلى المسجد ولا يشعر أحد بك أنك معتكف على قدر استطاعته على خلاف ما يفعله البعض أصلحهم الله من اليوم في هذا الزمان فتجد الرجل يحدث بالاعتكاف قبل أن يفعله نسأل الله السلامة والعافية ويقول إذا كانت العشر الأواخر سنعتكف في مكة أو نعتكف في المدينة أو نحو ذلك. وهذا لا يأمن صاحبه من الغرور ولا يأمن من الرياء ولا يأمن من الإدلاء على الله عز وجل بطاعته. فلننبغي على الإنسان أن يحفظ طاعته وأن يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل وهذا هو أصل الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فإن الإنسان إذا رأى الله به وإذا سمع الله به كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. فإذا كان الإنسان يخرج إلى معتكفه وهو يريد وجه الله فإنه ينال أجره حتى يعود إلى بيته فقد خرج في حسنة وطاعة وقربة لله عز وجل فخطواته مكتوبة وأوقاته مكتوبة حتى نومه في المسجد يكون عبادة له لأنه قد اعتكف ولزم المسجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مقرون بإخلاص النية لله عز وجل. وكلما خلصت نية الإنسان نال من التوفيق في الاعتكاف بقدرها. ولذلك تجد البعض من الأخيار إذا دخل الاعتكاف وقد حدث الناس باعتكافه، أو دخل وفي نيته أن يجلس مع زيد وعمر وأن يؤانس الأصحاب والأحباب ونحو ذلك، وجدته ينصرف كثيرا عن ذكر الله عز وجل، ولا يوفق إلا في النزل القليل للخشوع والإنابة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن كانت نيته خالصة وغيرها بالألف بالناس ولإضاعة الأوقات للجلوس مع زيد وعمر، فإن الله يغير ما به من حلاوة طاعته ولذة مناجاته. وإذا علم المعتكف أنه سيعمس بالناس فليعلم أن الأنس بالله أعظم من الأنس بالناس. وإذا كان جلوس الإنسان مع زيد وعمر يدخل السرور عليه، فإن الصلاة وإحياء الوقت بذكر الله أعظم سرورا وأنسا وبهجة وطمأنينة في قلب من فعل ذلك. فيحرص الإنسان على أن يقوم بهذه العبادة على وجهها. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يحفظ هذه العبادة من العوارض التي تصرفه عن ذكر الله عز وجل. فلا ينبغي عليه أن يكون خاملا يعتري يكثر من النوم ويكثر من فضول النفس التي تريدها من شهواتها من مأكل ومشرب ونحو ذلك، بل عليها أن يحمل نفسه على العزيمة وأن يقويها على الطاعة، وأن يعد أيامه التي يعتكفها ويقول يا نفس، كأنه ينادي نفسه: كم نامت وكم ارتاحت وكم استجمت، فلتجعل هذه الأيام من السنة في طاعة الله عز وجل خالصة لوجهه. والاعتكاف له شروط وله واجبات ينبغي توفرها، وسينبه المصنف رحمه الله على جميع هذه الشروط والواجبات. إلا أن المنبغي على الإنسان أن يحرص في اعتكافه على السؤال عن السنة وتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم.
وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى،
وهو الضمير عائد للاعتكاف، فأنه يقول رحمه الله: حقيقة الاعتكاف عندنا معشر الفقهاء والعلماء لزوم المسجد. هذا المسجد مفهومه المسجد مفعل من السجود، والمراد بذلك المسجد المعهود، وليس المراد به كل موضع يسجد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المراد بالمسجد هنا المعهود الذهني، وهو المسجد المعروف الذي إذا أطلق في الشرع انصرف إليه الحكم، فلا يشمل المصلى، والمصلى هو الذي تفعل فيه بعض الصلوات دون بعضها، فالمصلى لا يعتكف فيه، أي ليس محلا للاعتكاف. ودليل ذلك قوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف يختص بالمساجد. وبناء عليه قالوا: لو كان الموضع مصلى فإنه لا يعتكف فيه، وإنما يعتكف في المسجد. ثم المسجد ينقسم إلى قسمين: هناك مسجد يجمع فيه، وهناك مسجد لا يجمع فيه. والمراد بقولنا يجمع فيه يصلى فيه صلاة الجمعة، فالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة في الإجماع يعتكف فيه. وأما المسجد الذي لا يجمع فيه ففيه تفصيل: إن كان قد أوجب على نفسه أن يعتكف العشر الأواخر فحينئذ ينصرف إلى مسجد يجمع فيه. والسبب في ذلك أنه إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر أو أوجبها على نفسه فإنه حينئذ يجب، فإن هذه العشر أيام ستتخللها الجمعة قطعا، وبناء على ذلك لا بد أن يكون في موضع أو مسجد يجمع فيه. ومن هنا يقولون إنه لا بد وأن يكون اعتكافه للعشر كاملة في مسجد يجمع فيه. هذا وجهه، لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فسيكون مضطرا إلى الخروج لصلاة الجمعة، وحينئذ يفسد اعتكافه بالخروج إذا كان قد نذر اعتكاف العشر كاملا. أما إذا كان اعتكافه اعتكاف طاعة وقربة ولم يقصد به العشر كاملة فإنه يصح فيه المسجد الذي يجمع فيه والمسجد الذي لا تكون فيه الجمعة، لكن بشرط أن تكون فيه جماعة، لأنه مخاطب بشهود الصلاة مع الجماعة، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون اعتكافه في موضع تكون فيه الجماعة، أن مسجدا يجمع تكون فيه الجماعة الصلوات الخمس. وعلى هذا فلا يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة إن كان مريدا لاعتكاف العشر كاملا أو أوجبها على نفسه. وأما بالنسبة للمسجد الذي لا يجمع فيه وتقام فيه الجماعة فإن الاعتكاف فيه صحيح إذا لم يكن قد أوجبه على نفسه وفرضه. نعم.
وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسموم.
لطاعة الله، اللام للتعليل، لزوم المسجد من أجل طاعة الله عز وجل، والطاعة هنا نكرة شاملة لكل طاعة، لطاعة الله عز وجل أي لكل أمر مشروع سواء كان من الأقوال أو الأفعال، فيشمل ذلك الأقوال قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار ونحو ذلك من القرب القولية، وكذلك أيضا القرب الفعلية، يشمل الطاعة التي هي القرب الفعلية، فيشمل ذلك من أفضلها وأحبها إلى الله عز وجل الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فمن أفضل الطاعات التي يداوم عليها المعتكف كثرة الصلاة، فإن كثرة الصلاة تزيد من صلته بربه، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فيحرص على طاعة الله عز وجل سواء كانت قولا أو فعلا، وكذلك الاعتقاد، الطاعة بالقلب كذكر الله في قلبه، كالنظر في ملكوت الله عز وجل والتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يعتبر من الطاعة والقربة، كما أثنى الله عز وجل على عباده الأخيار من أولي الألباب الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويثنون على الله عز وجل بما هو أهله من ذكره وتعظيمه سبحانه وتعالى. قوله لطاعة الله، فخرجت المعصية، فلا يجوز للمعتكف إذا كان معتكفا أو غير معتكف لكنه في الاعتكاف أشد، فالغيبة في المسجد أعظم من الغيبة خارج المسجد، وهكذا أذية المسجد في المسجد بلسانه كسب الناس وشتمهم، وهذا ما يقع فيه بعض الجهال رحمهم الله في حجز الأماكن حينما يحجزونها بدون حق، فإذا جاء أحد وقعد فيها سبوه وشتموه ونسوا حقوق المسلم على أخيه المسلم ولم يرعوا فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم، فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه أقام الدنيا وأقعدها، انتهك حد الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه، ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالوزر العظيم، فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاص لهم، وإذا زلوا عليه وأخطروا فزاحمه الإنسان في الصف الأول أو نحو ذلك فليذكره بالله عز وجل وليقول: يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول، فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والسلب وكشف عورته وأذيته فبادره بالنصيحة وذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله، فإذا أصر وأبى حينئذ يقوم الإنسان هو مخير، يخير الإنسان بين أمرين: بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يقتص منه هذا حسن، ولذلك قال تعالى: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله.